إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للخلق أجمعين. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى شرع لكم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، فهي شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة جليلة، فيشرع للمسلم أن يضحي وأن يعرف أحكام الأضحية قبل ذلك. ولهذا سأقف في الحديث عنها وقفات. الوقفة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها. فالأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله جل وعلا، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، وضحى أصحابه رضي الله عنهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. الوقفة الثانية في حكم الأضحية: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمن وجد ثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام العظام، ولأنها سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. وذهب آخرون إلى أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوقفة الثالثة: أيهما أفضل، أن يضحي المسلم أو يتصدق بثمن الأضحية؟ نقول إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عن الذبح إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لبينه لأمته بقوله أو فعله، لأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى كلامه. الوقفة الرابعة في شروط الأضحية التي لا تصح الأضحية إلا بها. ويشترط للأضحية 6 شروط: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ظأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثاني والشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المحدد شرعا، بأن تكون جذعة من الضان أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والمسنة هي الثنية فما فوقها، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة. ولا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز إلا الضأن، فيجوز أن يضحي بالجذع منها وهو ما تم له 1/2 سنة. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة عيوب: الأول العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. ثانيا المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. العيب الثالث العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. والعيب الرابع الهزال المزيل للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها وأشد منها، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: بالعمياء التي لا تبصر بعينها، وبالمبشومة حتى يزول عنها الخطر، وبالمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، وبالمصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، والزمن وهي العاجزة عن الممشى لعاهة ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. فإذا ضمت تلك العيوب إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار الذي لا يضحى به عشرة عيوب، الذي يمنع الإجزاء عشرة عيوب. والشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه الإنسان كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه. الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون، بمعنى لو رهن إنسانا شاة فإنه لا يجوز له أن يضحي بها ما دامت مرهونة. الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد فإنما هي لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، لكن لو حصل عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت من ليل أو نهار، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. ولكن لو ذبح بعد الفراغ من الصلاة والإمام لا يزال يخطب فإن الأضحية تصح. والوقفة الخامسة في الأضاحي جنسا أو في الأفضل في الأضاحي جنسا أو صفة. الأفضل في الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة عن نفسه، إن ضحى بالبدنة عن نفسه أو بالبقرة عن نفسه، ثم الظأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. والأفضل منها صفة الأسمن، والأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والأقرن أي ما له قرون، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. الوقفة السادسة عمن تجزي الأضحية. تجزي الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، وله أن يشرك من شاء معه من المسلمين من أقاربه الأحياء والأموات أو من غيرهم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية أي أعطيني السكين، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم. ولا تجزئ الواحدة من الغنم من الضأن أو المعز، لا تجزئ عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز فيها تعدي المحدود، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر. إذن الذي يمتنع هو أن يشترك اثنان في شراء أضحية واحدة من ضأن أو معز، أما إذا كانت من البقر أو من الإبل فإنه يجوز أن يشترك سبعة فيها، لكن كل واحد في سبع ولا يجوز أقل من سبع، هذا من حيث الامتلاك والقيمة. وأما الأجر فشرك من شئت معك وانوي ذلك، ولو نويت أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة السابعة فيما يؤكل ويفرق من الأضحية. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي منها ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالقانع هو السائل المتذلل، السائل الذي يسأل ويتذلل ويظهر عليه الفقر والحاجة، والمعتر هو المتعرض للعطية بدون سؤال، يتعرض لك من غير أن يتكلم بكلام، فهذا هو المعتر، فيطعم هؤلاء منها. وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، يعني إذا لم يجد فقراء وأعطى جاره الغني فإن هذا يجزئ عنه، وإن كان كل ذلك من باب الفضيلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. إذن الذي ينبغي للمسلم أن يفعل في أضحيته أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، وله أن يدخر شيئا يبقيه عنده ولو بقي هذا اللحم شهرا أو شهرين في ثلاجته، فلا حرج في ذلك. الوقفة الثامنة والأخيرة فيما يجتنبه من أراد الأضحية. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية وإذا لم ينوي الأضحية إلا أثناء العشر فإنه يمسك عن الشعر من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذ قبل النية. لو لم ينوي الأضحية إلا في يوم عرفة فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره، وما سبق أن أخذه قبل ذلك لا إثم عليه لأنه لم ينوي. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. الذي يمتنع هو الذي دفع المال، هو الذي دفع قيمة الأضحية، هو الذي يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره. وأما أهل بيته فإن لهم أن يأخذوا ولا يمتنعوا. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته متعمدا بلا عذر فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من الأضحية. من أخذ ولو متعمدا من شعره وأظفاره وهو يريد الأضحية فإنه لا يلزمه كفارة يفعلها، وكذلك أضحيته صحيحة، لا كما يقول العامة إذا أخذ لا أضحية له. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه. وإن احتاج إلى أخذه ولا شيء وإن احتاج إلى أخذه فلا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه فلا إثم عليه. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقد قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم